بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. قلنا إن هناك شبهة في صحة المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي بنى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نظريته في الجمع بين الظاهر والواقعي عليها، حيث قال في المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة أنه متى ما وقع الترديد ولم يتم تشخيص متعلق الغراض فهذا لا يؤدي إلى توسعة الغرض نفسه، وإنما يؤدي إلى توسعة التحرك نحو تحصيل متعلق الغرض. فهذه المقدمة قلنا بأنه مهمة جدا ومؤثرة على تصحيح المقدمة الثانية، وبالتالي مؤثرة على تصحيح المقدمة الثالثة أيضا. ولو انهارت المقدمة الأولى انهارت المقدمتان الأخريتان وانهارت كل النظرية. الشبهة تقول بأنه لا، إذا لم يشخص متعلق الغراض بقي مرددا بين عدة أمور الغرض يتوسع، وبالتالي إذا توسع الغرض وغرض آخر غير هذا الغرض، غرض من نوع آخر ولو كان في فعل آخر ولكنه توسعه أيضا يتوسع، فتوسع هذا الغرض وتوسع ذاك الغرض يصطدمان إما بالتضاد أو إذا رفع اليد عن أحدهما والآخر تعين بالحكم الظاهري، يعني أن الحكم الواقعي زال وجاء الحكم الظاهري يصير تصويب، فإما نتورط في التضاد وإما نتورط في التصويب، فلم نستطع إذن أن نحل التضاد إلا بالتورط في التصويب فيما إذا توسع الغرض. ولهذا أصر أستاذنا الشهيد على أن الغرض لا يتوسع، بل التحرك نحو تحصيل الغرض هو الذي يتوسع، مو الغرض نفسه. الشبهة تقول بأنه لا، الغرض يتوسع، وذلك احنا بحثنا لعله مرتين بينا هاي الشبهة التي ذكرت في هامش في تقرير السيد الحائري، ولكنه وجدت بأنه ضروري أن نعيد مرة أخرى لأنني غفلت في بياناتي السابقة، غفلت عن أنه مقلنا أربع وجوه لعدم سراية الغرض أو الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، أربع وجوه ذكرنا. ليش السيد الحائري أولا ذكر وجهيا، بعدين قال بعد هذا وجهيا، فإحنا سويناها أربعة. هذه بي نكتة كنت غافل عنها، الآن أريد أأكد عليها. السيد الحائري هنا يقول عدنا بحث في سراية الحب من الكلي إلى الفرد، أو قل من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، بغض النظر عن التوسع. وعدنا مسألة توسع الحب، والأولى مقدمة للثانية. يعني أولا لابد وأن نبحث عن أن الحب المتعلق بصورة كلية هل تسري إلى الصورة الجزئية؟ وإذا سرت هل تسري بواسطة الانكشاف أو مباشرة؟ وبعد ذلك بعد أن أثبتنا أنه نعم يسري الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية وبواسطة الانكشاف، إذا أثبتنا ذلك تصل النوبة إلى أنه إذن لما لا يتوسع الحب؟ إذا كان الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية وبواسطة الانكشاف، سواء كان الانكشاف باطلا أو حقا، سواء كان الانكشاف خطأ أو صوابا، مصيبا أو خاطئا، فإذا كان هكذا إذن فعند التردد لا بد أن يصري إليها كلها، لأن الانكشاف موجود ولو انكشاف ناقص. إذن فأولا قدم البحث السيد الحائري، أولا قدم البحث في أنه هل يسري الحب والبغض من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية أو لا يسري، وإن كان يسري فهل هو بواسطة الانكشاف أو لا. ثم بحث بأنه هل يتوسع أو لا يتوسع. ففي البحث الأول يقول بأنه وجدانا نجد بأن الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف، ومن ينكر ذلك إما ينكر أصل السراية سواء بواسطة الانكشاف أو بلا واسطة الانكشاف، أو ينكر واسطة الانكشاف أصل السراية يقبلها، ولكن يقول بأن الحب يسري إلى واقع الفرد الحق الصحيح الحقيقي بدون واسطة الانكشاف، ويناقش كلا الدعوين. أما دعوى من ينكر أصل السراية بقطع النظر عن أنه بواسطة انكشاف أو لا بواسطة انكشاف، هذا يقول بأنه واضح البطلان وجدانا وبرهانا، وأستاذنا الشهيد اعترف بذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي، واعترف بأن الحب يسري من الجامعة إلى الفرد، وهذا من المسلمات. وأما من ينكر ذلك بمعنى أن الحب يسري لكن لا بواسطة الانكشاف، بل يسري إلى واقع الفرد المحبوب أو الصورة الجزئية، الصورة الجزئية تصبح محبوبا بسراية من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية المطابقة للواقع في الواقع، سواء انكشف لي أو لم ينكشف لي بقطع النظر عن الانكشاف. يقول هذا هم أيضا باطل، ضرورة أن النكتة في سراية الحب من الكلي إلى الفرد، أو قل من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، النكتة في ذلك عبارة عن تطابق تلك الصورة مع ذي الصورة تطابقا في رؤية المحب لا تطابقا واقعيا. التطابق الواقعي للصورة مع ذي الصورة لا يكفي لسراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية. ولهذا لو اعتقد عدم التطابق، لو اعتقد بأن زيدا ليس فقيرا، هو يحب إكرام الفقير، فهذا حبه لكلية الفقير هل يسري إلى الصورة الجزئية لزيد إن كان زيد فقيرا حقا في الواقع ولكن هو يعتقد أنه ليس فقير؟ لا يسري. هذا دليل على أنه نكتة سراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية هو أن تطابق الصورة مع ذي الصورة لا واقعا، بل تطابق الصورة مع ذي الصورة في رؤية المحب. إذا تطابقت الصورة مع ذي الصورة في رؤية المحب هذا هو الذي يسبب سراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية. إذن فالصحيح أن الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف، لا دعوى عدم السراية من الأساس صحيحة، ولا دعوى السراية ولكن بدون واسطة الانكشاف صحيحة، بل الصحيح أن الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، هذا ناخذ مسلم. بعد هذا نأتي إلى أنه إذن ما دام قبلنا أن الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية فلما لا يتوسع هذا الحب عند عدم تشخيص متعلق الحب؟ وذلك لأنه عند عدم التشخيص انكشاف أكو على كل هؤلاء الأفراد المردد بينها، ولكن الانكشاف يتوزع يصير احتمالي 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 احتمالي. فالمفروض بأن الحب إذن يسري إليها جميعا لأن الانكشاف أكو تجاه كل اتجاهها جميعا، ولكن انكشافات احتمالية، ما دام أكو انكشافات احتمالية فالمفروض أن هذا الحب يسري إلى هذه الأفراد كلها، إذن لابد من توسع الحب لا توسع مجرد التحرك نحو تحصيل المحبوب كما قاله أستاذنا الشهيد. إذن فلما يقول أستاذنا الشهيد بأن الحب لا يتوسع؟ هنا هم يذكر وجهين دعويين، إنكار التوسع يبتني على إحدى دعويين، إنكار توسع الحب يبتني على إحدى دعويين، إما دعوى أن الحب إنما يسري بواسطة الانكشاف إلى الصورة الجزئية بل بشرط انطباق بشرط صدق الانكشاف، الانكشاف شرط، والانكشاف سواء كان انكشافا قطعيا أو انكشافا احتماليا، ولكن يشترط في سراية الحب بواسطة الانكشاف القطعي أو الاحتمالي يشترط في ذلك أن يكون هذا الانكشاف انكشافا صادقا حتى إذا كان احتماليا، ذاك الانكشاف الاحتمالي الصادق
يثري في الحب إلى الفرد من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية. باقي الاحتمالات انكشاف موجود فيها، ولكن انكشافاتها غير صادقة. فالانكشاف الصادق سواء كان قطعيا أو احتماليا هو الذي يوجب سراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية. أو القول بأنه لا، انكشاف قطعي يحتاج، الانكشاف الاحتمالي ما يكفي لسراية الحب، وإنما يكفي لسراية التحرك. فالدعوة الأولى هم باطلة وجدانا، بأن يقال بأنه الشرط في سراية الحب ليس هو كون الانكشاف قطعيا، بل الشرط فيه أن يكون الانكشاف مطابقا للواقع، سواء كان الانكشاف قطعيا أو احتماليا. إنما يوجب سراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية فيما إذا كان هذا الانكشاف مطابقا للواقع. هذه الدعوة باطلة، وذلك لأنه وجدانا لا فرق في مقام الحب، في سراية الحب إلى هذه المحتملات العديدة، رغم أنه واحد من عنده يطابق الواقع والباقي لا يطابق الواقع. ولكن ما دام أن هذا المحب لا يشخص، فإما أقول لا يحبها كلها لا الحب لا يسري، وإما أقول الحب يسري إليها جميعا. هذا التفريق مما لا يدركه هذا المحب. فكيف يقال بأن الحب إنما يسري إلى ذاك المطابق للواقع؟ هو ما يشخص ياه المطابق للواقع. فكيف يفرق بأنه واحد يحبه والباقي ما يحبه؟ ما معقول، إما يحبها كلها أو ما يحبها كلها. إذن فدعوى أن الحب يسري ولا يشترط فيه كون الانكشاف قطعيا، بل حتى الاحتمال حتى الانكشاف الاحتمالي، ولكن مشروطا بأن يكون هذا الانكشاف مطابقا للواقع. هذه الدعوة باطلة. يبقى الدعوة الثانية، وهي القول بأنه يشترط في سراية الحب أن يكون بالانكشاف القطعي. أما الانكشاف الاحتمالي المردد بين عدة أفراد فلا يؤدي إلى سراية الحب، وإنما يؤدي إلى سراية التحرك، كما يقوله أستاذنا الشهيد، يؤدي إلى سراية توسع التحرك مو توسع الحب. وهذا يقول السيد الحارب أنه لا برهان على بطلانه، وإنما الوجدان على بطلانه. وجدانا نجد بأنه الحب يتوسع، وتوسع الحب هو الذي يؤدي إلى توسع التحرك، مو أنه الحب ما يتوسع، بدون ما يتوسع الحب التحرك يتوسع. إذا الحب ما يتوسع ليش يتحرك؟ ليش يوسع الحركة مالته؟ وجدانا نجد بأنه إنما يتوسع التحرك لأجل توسع الحب. هذه إشكالية على المقدمة الأولى، على صحة المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد. إذن بحسب هذه الشبهة يقال بأنه لا يصح ما قاله السيد الشهيد، بأنه إذا لم يتعين، إذا لم يشخص متعلق الحب فالحب ما يتسع، وإنما الحركة تتسع، سواء كانت الحركة تكوينية أو تشريعية. هذا يقال بأنه مو صحيح، وإنما الصحيح أن الحب يتسع، ويترتب عليه ما يترتب من قلنا بإنهيار المقدمة الثانية والثالثة وإنهيار كل النظرية.
ثم حاول السيد الحائري الإجابة عن هذه الشبهة بما ذكرناه بالأمس من أن هذا إنما يتم هذه الشبهة إنما تصح وتتم في الغرض الشخصي والغرض التشريعي بالتشريع على نحو القضية الخارجية، ولا تجري هذه الشبهة في الأغراض التشريعية التي شرعت على نحو القضية الحقيقية الكلية، والأحكام الشرعية كما نعرفها إنما تشرع عادة على نحو القضية الحقيقية الكلية لا على نحو القضايا الخارجية الشخصية. وبالتالي ففي القضايا الحقيقية الكلية في الأحكام الشرعية على وجه العموم عادة بما أنها مشرعة على نحو القضية الحقيقية الكلية فلا تجري فيها هذه الشبهة. لماذا لا تجري هذه الشبهة في القضايا في التشريعات الكلية على نحو القضايا الحقيقية الكلية؟ لأنه في القضايا الحقيقية الكلية المولى يجعل أمر التشخيص بعاتق العبد، والحب والإرادة اللذين في عالم المبادئ الأحكام إنما هو حب وإرادة المولى، فالمولى هو لم يتصدى تشخيص التطبيقات تشخيص الموضوعات، لم يتصدى لتشخيص متعلق حبه، بل ذكر عنوان متعلق حبه بوجه كلي على نحو القضية الموضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود، وأعطاه بيد المكلف بيد العبد، والعبد هو الذي لا بد عليه أن يشخص متعلق حب مولاه، وعندئذ يقول بأنه العبد لا بد وأن يتحرك، مو لا بد عليه أن يحب، لا بد عليه أن يتحرك نحو الامتثال، والحب الذي هو دخيل في مبادئ الأحكام إنما هو حب المولى، وحب المولى هنا لم يؤخذ فيه تشخيص حتى يقال بأنه يتوسع من الفرد الحقيقي إلى الأفراد التي يتردد بينها. المولى جعل الحكم على كلي على المقدر الوجود. إذن فالحب المأخوذ في مبادئ الأحكام لا يتوسع لأن المولى لم يأخذ بعاتقه التشخيص حتى يقال بأنه صار ترديد في التشخيص، والترديد الذي حصل للعبد إنما حصل للعبد في مقام التحرك. هذا ما أجاب به السيد الحائري عن هذه الشبهة وقال إذن نظرية أستاذنا الشهيد صحيحة في أنه في الأحكام الشرعية عندما يأتي الحكم الظاهري لأجل التردد الموجود في الأحكام الواقعية، وهذا التردد للعبد والحب للمولى. إذن أستاذنا الشهيد على حق في قوله بأن عدم تشخص متعلق حب المولى لا يوجب تردد توسع حب المولى، وإنما يوجب تردد حركة العبد نحو الامتثال أو حركة الحركة التشريعية، يتوسع من باب الحركة لا من باب الحب، الحب يكون حبا بل على الواقع أو على الكلي بوصفه كليا مقدر الوجود. هذا غاية ما استطعت أن أوضح
أصل الشبهة والجواب على الشبهة. ولكن عدم قناعتي بالأمس ما بينت بيان فني لعدم قناعتي بهذا الجواب عن هذا الإشكال. الآن أريد أذكر بيانا فنيا لعدم قناعتي بهذا الجواب عن هذا الإشكال. البيان الفني هو أنه لابد وأن نلحظ أن حب المولى الذي هو دخيل في مبادئ الأحكام في رأي الأصحاب، هذا الحب قبل مرحلة التشريع هل يتوسع أو لا يتوسع؟ بقطع النظر عن أن التشريع صار تشريعا على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، كون الحكم على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية إنما هو في مرحلة جعل التشريع للحكم لا في مرحلة الإرادة، الحب والإرادة. قبل مرحلة جعل التشريع للحكم وقبل أن نجد بأن هذا الحكم هل شرع على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، وأنه عادة القضايا يا على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، قبل هذه المرحلة لا بد وأن نجد بأن الحب المأخوذ في مبادئ التكليف هل يتوسع أو لا يتوسع، فنطرح السؤال عن توسع أو عدم توسع هذا الحب قبل مرحلة التشريع حتى نجد بأنه يمكن التخلص من التضاد من دون تورط في التصويب. احنا بحثنا في أنه نريد أن نتخلص من التضاد في المبادئ من تضاد في عالم صياغة التشريع، احنا نريد أن نتخلص من التضاد في عالم المبادئ من دون أن نتورط في التصويب، فنقول بأنه إن كان هذا الحب قبل مرحلة التشريع إن كان لا يتوسع نقول لما لا يتوسع رغم أننا قبلنا في تلك التقسيمات قبلنا بأن الحب يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية ويسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف، وقلنا بأنه هذا يؤدي إلى توسعة الحب إلا إذا قلنا باشتراط كون الانكشاف مطابقا للواقع أو باشتراط كون الانكشاف قطعيا لا احتماليا، وكلاهما لم نقبلهما. لا قبلنا أن السراية أو بلي أو سراية الحكم إلى كل تلك الأفراد المرددة بمعنى توسع الحب إلى كل الأفراد المرددة هذا التوسع مشروط، لا قبلنا بكونه مشروطا بكون الانكشاف مطابقا للواقع ولا قبلنا بكونه مشروطا بكونه انكشافا تاما، أما الانكشاف الاحتمالي فليس اثنينها ما قبلنا. إذن فقبل قبل مرحلة التشريع إن أدعي بأن حب المولى تجاه هذه الأفراد لا يتوسع، أن نقول لما لا يتوسع؟
إلا إذا تمسكنا بعلم غيب المولى. على أساس علم غيب المولى لم يتردد عنده حتى يترسخ حبه. هذا قد يكون صحيحا، ولكن هذا ما غض الأصحاب عنه. الأصحاب غض النظر عن علم غيب المولى. الأصحاب ومنهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يلحظ علم غيب المولى غض النظر عن علم غيب المولى. وإلا لو كان يلحظ علم غيب المولى خلنا كان من أول الأمر يقول في المقدمة الأولى يقول بأن حب المولى لا يتوسع لأنه عالم بالغيب ولا يحصل عنده تردد في تشخيص متعلق حبه. كان المفروض في المقدمة الأولى كذا يقول في المقدمة الأولى عندما قال أستاذنا الشهيد بأنه عدم تشخص متعلق الغراض لا يؤدي إلى توسعة الحب وإنما يؤدي إلى توسعة التحرك. كان المفروض به إن كان يلحظ علم غيب المولى كان المفروض به أن يقول بأن المولى لا يحصل له ترديد في التشخص، التشخص ما يتردد عنده وإنما هو عالم بالغيب ويعرف متعلق حبه بالضبط، فلا يتوسع حبه لعلمه بمتعلق حبه، فلا يتوسع علمه لأن الترديد ما يحصل عنه. هكذا ما قال، وإنما قال تمسك بقياس المولى إلى الناس العاديين. قال يقول بأن الناس عندما يحصل شيء من هذا القبيل عندهم يتوسع عندهم الحب، لا يتوسع عندهم الحب. هكذا يدعي أستاذنا الشهيد بأن الحب لا يتوسع وإنما يتوسع التحرك، وقاس المولى تبارك وتعالى على الناس في هذه المسألة ولم يتمسك بعلم غيب المولى. لو كان يأخذ علم غيب المولى بعين الاعتبار لكان من أول الأمر يقول بأن مولانا تبارك وتعالى ما يصير عنده بل عدم تشخص، دائما يتشخص يشخص. إذن فالأصحاب ومنهم أستاذنا الشهيد غضوا النظر عن علم غيب المولى. ما دام غضوا النظر عن علم غيب المولى فهنا نقول لما لا يسر الحب بقطع النظر عن كونه عالما بالغيب، بقطع النظر عن كونه عالما بالغيب ما دام صار ترديد في متعلق حب المولى، متعلق حب المولى. فالمولى حبه المفروض لولا علم غيبه، فقط النظر عن علم غيبه المفروض بأن حبه يكفي. إذا قلنا بأن الحب يكفي، إذا اعترفنا بأن الحب يكفي لا تثبت الإشكال على المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة. تثبت الإشكال بأنه إذن صار حب المولى توسع، غاية الأمر أنه هو يحب أن يفعل العاد، مو يحب هو يفعل، في هذا الحب نسميه بالحب التشريعي، يحب لا يحب أن هو يفعل بل يحب أن العاد يفعل. حبه هذا تردد بين بقطع النظر عن علمه الغيب، تردد بين عدة أفراد من متعلق حبه، فالمفروض بأن حبه بل يتوسع. إذا توسع الحب، إذا اعترفنا بتوسع الحب الإشكال يتثبت، الإشكال يتثبت على المقدمة الأولى. إذا ما أعرف لماذا السيد الحائري يفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية في حين أنه الإشكالية أسبق رتبتان من كون التشريع هل حصل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية. سواء حصل التشريع على نحو القضية الحقيقية أو القضية الخارجية، في عالم الإرادة هذا الحب هل يسفي أو لا يسفي؟ في عالم الإرادة هل أن هذا الحب يتوسع أو لا يتوسع؟ مع قطع النظر عن علم غيبه تبارك وتعالى لا بد وأن يتوسع حسب المقدمات التي ذكرها سيد الحائري بأنه وجهان لعدم السراية ووجهان لعدم التوسع،
وكل الوجوه الأربعة أبطلها، الوجهان لعدم السراية أبطلها، ووجهان لعدم التوسع أبطلها. المفروض وكل هذا محصول في عالم المبادئ قبل عالم التشريع. فإذا قلنا بأنه الحب يتوسع، إذن فها إما يحصل تضاد في عالم الحب، هذا الغرض يتوسع حبه وذاك الغرض عم يتوسع حبه، ففي مقام توسعة الحب الحبان يتضادان، الحبان في يتضادان، لأن أكو حب، توسع الحب يعني أكو حب حتى في الموارد المشكوكة، حتى في الموارد المشكوكة أكو حب، وفي الموارد المشكوكة احتمال أكو حب للفعل واحتمال أكو حب للتجنب، لأنه حب الحرام والواجب اختلط مثلا، فإما يحصل هذا التضاد. وإذا قلنا بأن حب أحدهما يزول بسبب تغلب حب الآخر عليه، فهذه سبب التصويت، يسبب أن الحكم الواقعي يزول، لأن مبادئه زالت، إذا زالت مبادئ الحكم المفروض بالحكم يزول، فالحكم الواقعي يسقط ويتبدل بحكم ظاهري. إذن فيبدو لي أن هذه الإشكالية مثبتة على المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة، والإشكالية الثالثة ملاحظتنا الثالثة تبقى إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أي يوم السبت تعطيل بمناسبة نصف رجب، وسيكون الدرس إن شاء الله يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.